كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأواصل من قطع من حديثي ووقفت عنده في اللقاء الماضي، وأذكر الجميع بأنني أتحدث تحت باب بعنوان: باب من سن سنة حسنة أو سيئة. وقد قرأت فيما مضى حديثين من الأحاديث التي أوردهما المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى تحت هذا الباب. والحديث الأول رواه المنذر بن جرير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. هذا هو الحديث الأول، وقد تلوته في اللقاء الماضي، وأعقبته بالحديث الثاني، وهو الحديث الذي رواه المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه بيان لسياق هذا الحديث. وهذا البيان في غاية من الأهمية، وهو يبين كما أشرت سابقا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل ابتداء من سن في الإسلام أو من سن سنة حسنة فعمل بها إلى آخره، وإنما كان الأمر بسبب أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام عليه وفهم الحالة التي هو عليها، وأنه بحاجة وفقير ويحتاج إلى مساعدة وإلى مد يد إليه وغير ذلك، فحث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة، فقال: رجل عندي كذا وكذا. وهذه رواية ابن ماجه، وفي أحاديث أخر أو في سياق هذه القصة ورد أن رجلا قام وأحضر صرة كبيرة، يعني كيسا كبيرا، كادت يده تعجز عن أن تحملها، وأتى بها ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما شاهد الحاضرون ذلك قام كل واحد منهم وأحضر ما استطاع أن يحضر، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه هذه الكلمات: من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها، إلى غير أو إلى آخر ما ورد في ذلك من أحاديث. وبالتالي لا يمكن لأحد أن يذهب أو أن يستدل بما ذهب إليه البعض بأنه توجد عندنا في الإسلام ما يعلم بالبدعة الحسنة وبالبدعة السيئة. وقد فهم من قال بذلك، فهم هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. فقال: إذن هناك سنة حسنة وهناك سنة سيئة، وبدعة حسنة وبدعة سيئة، بناء على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قلت فيما مضى وأبين الآن أن سياق هذا الحديث يدل على أنه لا حجة فيما ذهب إليه هذا الفريق من الناس، يعني أن هذا الحديث ليس حجة ولا يعد دليلا يمكن أن يعتمد عليه في هذه المسألة. ولهذا أقول بأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ورد من أحاديث أخر بأن كل بدعة ضلالة، هذا العموم لا يمكن أن يخصصه شيء إلا إذا جاء به خبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد لمن يقول بأن هذا حسن أو قبيح أن يأتي بنص على ذلك من الشريعة الإسلامية، أو أن يكون عنده بيان من خبر الله أو خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يحق لإنسان أن يقول بأن هذا حسن أو بأن هذا الأمر قبيح إلا إذا ورد الشرع بذلك. وقد يلبس الشيطان على بعض الناس فيقول مثلا إن إضافة بعض الأشياء فيها خير عميم، ولماذا لا نضيف شيئا من الصالحات ونأتي بأمور كثيرة بناء على ذلك من فضائل الأعمال والعبادات وغير ذلك وكلها خير. فمثلا نسمع من أن إنسانا يقول بأن الذكر عند الجنازة فيه خير لأنه يذكر الناس بما هو حاصل الآن، رغم أنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الصمت يستحب عند ذلك. أو لا يأتي إنسان مثلا ويقول بأنني أصلي جهرا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أختم الأذان، ونحن نقول له بأن الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن نردد كلمات الأذان وكما قالها المؤذن بناء على قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة. فنحن نتبع ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكل واحد عليه أن يفعل ذلك وأن يسأل الوسيلة، وهي منزلة عالية رفيعة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وهي لنبينا رسول الهدى والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو ما جاءنا به الشرع الكريم. أما أن نأتي بنحن بشيء جديد يخالف ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو أمر من التشريع الذي يجب أن يقف الجميع عنده ولا يتعداه، لأن التشريع لله تبارك وتعالى وحده، فحق التشريع لله سبحانه، فلا يحق لإنسان أن يضع قوانينا أو أن يشرع شرائع يخالف بها ما جاء عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنني أقول بأن من ذهب من أهل العلم رحم الله تبارك وتعالى الجميع وقال بالبدعة الحسنة، فهو يقصد كما ورد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، هذا يقصد البدعة اللغوية. ما هي البدعة اللغوية؟ كل شيء حادث جديد يقال له بدعة، ولكني أتحدث عن البدعة في الدين. وأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وقد أشرت إلى ذلك فيما مضى، قال هذا القول بعد أن جمع الناس على إمام واحد لصلاة التراويح في رمضان، وقلت بأن هذا ليس من البدع في شيء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك 3 ليال صلوات الله وسلامه عليه، فالأصل قائم في السنة. وقد ذكرت تعريف الإمام ابن رجب رحمه الله للبدعة، وبينت بناء على هذا التعريف وهو من أجمع التعريف التي وقفت عليها أن هذا الأمر لا يعد من البدعة في شيء، لأن البدعة ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة. أما ما كان له أصل في الكتاب أو السنة ولكن الناس تكاسلوا عنه أو لم يفعلوه أو سكتوا عنه، ثم جاء بعد ذلك إنسان فأحياه وقام به فلا يعد هذا من البدعة الحسنة، ولا يقال بأن هذا بدعة حسنة، لأن كل بدعة ضلالة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما نقول هذا من السنن الذي قام بها فلان أو أتى بها فلان بعدما طوست أو لم يأتي بها الناس. وبناء على ذلك فالذي يستدل بجمع المصحف في كتاب واحد على البدعة الحسنة، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أجمعوا على جواز واستحباب جمع المصحف في مصحف واحد أو جمع القرآن الكريم في مصحف واحد، وقالوا بأن هذا من البدع الحسنة، نقول لهم لا، هذا من السنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أن يكتبوا القرآن الكريم في رقاع وغير ذلك، وطالما أن هذا من السنة وأباحه النبي عليه الصلاة والسلام فلا فرق بين أن يكون مفرقا أو أن يكون مجموعا، لأن أصله قد وافق عليه الحبيب عليه الصلاة والسلام. إذن يعد هذا الجمع له أصل في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، إلى غير ذلك مما يمكن أن نرد به على من ذهبوا إلى القول بالبدعة الحسنة. ولا يستقيم هذا القول، لا يستقيم هذا القول مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن كل بدعة ضلالة. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر في أحاديث كثيرة من البدعة، وبين أنها في الحقيقة تبطل عمل صاحبها، وعمل الإنسان المبتدع يرد به على وجهه. ففي مسلم، في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد ابتدأت هذا اللقاء وأنا متعمد أن أذكر خطبة الحاجة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح بها خطبه عليه الصلاة والسلام، وخاصة بالنسبة لعقد الزواج كان يفتتح بخطبة الحاجة صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الخطبة، في هذه الكلمات، ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وشر الأمور محدثاتها. هذا هو شر الأمور، أن تحدث وأن تبتدع في دين رب العالمين سبحانه وتعالى. الذي يبتدع بدعة يجب أن يعلم أنه معترض على الشرع، وكأنه يقول في الجملة بأن الشرع كان ناقصا واحتاج إلى بيان وكمال، ومن إكماله ما ابتدعه هو. فالمناسبات التي يفعلها الناس، أو المواسم والأعياد، أو الطواف حول الأضرحة والقبور، أو غير ذلك من المسائل التي ابتدعها كثير من الناس اليوم، أو المناسبات التي يأتي الناس فيها ببدع ليس لها أصل في السنة، كصوم أو كصيام شهر رجب وشعبان ورمضان، ولا يفطر من صام لا في رجب ولا في رمضان ظنا من أن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو العتيرة أو غير ذلك في شهر رجب. وهناك بدع كثيرة أحدثها الناس في المناسبات والمواسم والأعياد، والبعض وللأسف الشديد يشارك أعداء الإسلام في بعض أعيادهم المنكرة. كل ذلك ليس له أصل عندنا معشر أهل الإيمان، وواجبنا أن نتمسك بكتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نضع نصب أعيننا ما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الأصل عندنا. ولذلك أقول بأن المبتدع في الحقيقة معاند للشرع، لأنه أدخل على الشرع ما ليس منه. والذي يبتدع بدعة يكون قد ارتكب محظورات متعددة، ظنه أن الدين لم يكتمل بعد، واستدراكه على الدين واتهامه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتقصير، وأنه قد فاته بعض ألوان الخير، وجاء هذا ليستكمل جوانب من الخير أخرى لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكفى بهذا شناعة، وكفى بهذا رد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدع خيرا إلا دل الأمة عليه، ولم يدع شرا إلا حذر الأمة منه، ولم يقبضه ربه سبحانه وتعالى إليه إلا بعد أن أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وتركنا صلوات الله وسلامه عليه على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. ولذلك أقول: احذر أيها المسلم من الابتداع في دين الله عز وجل، وإياك أن تعمل عملا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليعلم أن من أحدث في دين الله شيئا فقد أتى بكبيرة عظيمة من الكبائر، وهو سيتحمل تبعة ذلك في هذه الحديث التي قرأت طرفا منها وسأقرأ طرفا منها في هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى. إن المبتدع الذي يحدث شيئا جديدا ليس من الإسلام سيحمل وزر وتبعة كل من فعل هذا العمل الذي أحدثه وقام به وأوجده. ثم أخيرا أقول قبل أن أقرأ بعضا من الأحاديث الأخرى وهي في سياق هذا الكلام، أقول كما ذكر أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وسأعود لشرح هذه القاعدة بعد هذا الاتصال إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل يا أم مريم.
أبو مريم.
تفضل يا أبا مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يوفقك يا شيخ عبد الله.
اللهم آمين.
ربنا يوفقك يا رب.
تفضل.
لي عندك سؤال بالله عليك.
تفضل.
الله يبارك فيك. ما رأيك في زوجة متنقبة دارت حولها الشبهات من ناحية الفاحشة ومشت إلى أهلها مرة واثنين وثلاثة وخلعت النقاب، ورأت تبقى يعني مش عايزة ترجع لزوجها، يعني الزوج يصبر عليها ورجعها ولا يعمل فيها إيه بالله عليك يا شيخ؟ حلها لنا الله يبارك فيك.
طيب إن شاء الله سأوجهك إلى هذا، وإن كنت بارك الله فيك. يعني أستحب مثل هذه المسائل تدار في حدود ضيقة. حاضر. قلت قبل قليل كلمة عظيمة ذكرها أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى، وهي أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ليه؟ لأن المبتدع يظن أنه على خير ويتقرب لله تبارك وتعالى بهذه البدعة، وبالتالي لا يرجع عنها، والشيطان يزين للمبتدع هذه البدعة، يزينها له ويحسنها ويجملها أمامه، وربما يلقي في روعه أنه بها يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وكم طيب مع اتصال من سوريا. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضل يا أم محمد.
عايزة أسأل لو سمحت المهر.
نعم.
المهر لو المرأة اشترت به حلية ذهبية هل عليه زكاة؟
طيب.
جزاكم الله كل خير لقناة الرحمة.
الله يبارك فيك. أخونا أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
لو سمعت شيخ، كان في بنك إسلامي اللي هو بنك أبو ظبي الإسلامي.
نعم.
كان عامل مرابحة اسمها مرابحة اليسر.
نعم.
بحيث إن إحنا هو كان بعمل له وكالة بأنه بيشتري لي شيء ويبقى فيه عقد للشراء وبيقسط لي ثمنه، وبعد كده بوكله ببيعه بعقد بيع وبيديني ثمنه.
نعم.
فكنت عايز أسأل إذا كانت المعاملة دي سليمة ولا غير سليمة.
هو ظاهر كلامك الآن أن هذا عمل صحيح، ولكن هل يختلف هذا العمل أمورا أخرى؟ هل هذه المرابحة تتم من خلال يعني قنوات شرعية أم يدخلها غير ذلك، أو أنها تكون مثلا في أمور محرمة في الأصل؟ هذه أمور يحتاج إلى أن تقف أنت عليها. أما كونك توكل البنك في عمل لك ويشتري لك ويبيع لك، فهذا أمر إن كان صحيحا جاريا على مقتضى الشرع فلا شيء فيه.
هو البنك إسلامي يا شيخ وفي لجنة شرعية.
بارك الله فيك. يعني على كل حال التأكد من مثل هذا أراه أمرا لازما. بارك الله فيك. فقط. أم زياد السلام عليكم.
أيوة.
تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال.
تفضلي.
أنا كان علي أيام من رمضان ولكن عدى على سنتين، فأنا كنت مريضة معرفة تقضيها.
نعم.
فأنا طلعت كفارة، فالكفارة تكفي ولا لازم قضاء؟
الآن ممكن تصومي ولا لا؟
الان ممكن اصوم، بصوم فعلا بس مش عارفه بنيه التطوع ولا بنيه القضاء.
طيب حاضر.
طيب سؤال ثاني لو سمحت.
اتفضلي.
معظم المقيمات في السعوديه،
امراه مقيمه في السعوديه،
المصريات المقيمات في السعوديه بيلبسوا النقاب.
إيه؟
ولكن لما بيرجعوا مصر بيطلعوا على الاقل عليهم اسم.
طيب حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقول ابليس يزين المعصيه وصاحب يزين البدعه لصاحبها، وبالتالي صاحب البدعه لا يتوب منها بل يعتبرها من الدين، وهذا امر واقع لدى الكثيرين. فانت تاتي بادله كثيره واضحه لمبتدع مثلا اتى ببدعه وتبين له وجه الحق فيها فلا يقبل منك، لأنه يظن أنه على صواب وأنه لم يرتكب خطأ، ولما يرجع عن هذا الخطأ. وهناك يا إخواني طامات من البدع، فالبدع ليست مقصورة على أشياء في العبادات فحسب، بل هناك بدع كثيرة في مسائل الاعتقاد، كبدع الخوارج مثلا الذين يكفرون أصحاب المعاصي، وكبدع القدرية مثلا، وكبدع نفاة الأسماء والصفات مثلا، وكبدع المرجئة الذين يقولون بأن الأعمال لا تدخل في الإيمان، وأن إيمان الناس سواء على درجة واحدة كإيمان الأنبياء والملائكة وغير ذلك من ألوان البدع الخطيرة الضارة على الأمة الإسلامية وعلى عقيدة المسلمين. ومن هنا وجب مثل هذا البيان، وجب مثل هذا البيان، إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ لأن البدعة لا يشعر صاحبها أنه مذنب بخلاف المعصية. البدعة صاحبها متقرب بها إلى الله عز وجل، وربما ينفق كثيرا من أمواله ويضيع كثيرا من أوقاته ويجهد نفسه بألوان من العبادات، ولكنه ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهي لا تنتج في قلبه إيمانا. سمعت كلمة أو عبارة من أحد مشايخي أذكره الآن حفظه الله لندعو له، شيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله، كان يقول البدعة لا تؤثر حسنة في القلب، لا ترفع إيمانا ولكنها تضر. وسأرجع إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى بعد فاصل قصير لأكمل هذا الموضوع الهام بإذن الله تبارك وتعالى، فتابعوني وكونوا معنا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه، وبعد، عدنا بحمد الله والعود أحمد بعد أن استمعنا ورفع إلينا أذان العشاء. وأخشى أن يشك إنسان أو يتوهم أننا لا نصلي الصلوات في أوقاتها، وإنما أود أن أبين لإخواني حتى لا يساورهم شك في ذلك أننا في الأغلب الأعم، ومن يأتي إلى هذه القناة قد يأتي من أماكن بعيدة، وبالتالي يجمع بين الصلاتين، وهذه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن بحمد الله نصلي أيضا في هذه القناة مع الجماعة، والصلاة تقام بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع. أرجع فأقول بأن الذي يبتدع هذا أمر لا يشعر فيه بأنه مخالف للشرع. وإذا جئت إلى مبتدع والبدع عظيمة كما ذكرت وأشرت إلى بعضها في مسائل الاعتقاد، لها آثارها السلبية على معتقدات المسلمين وأعمال المسلمين، والإنسان قد يجهد نفسه كما ذكرت، ولا يعود عليه نفع بعد دفع ماله وإرهاق نفسه وجسده، بل إن بعض الأعمال ربما تدخل الإنسان في أمور بعيدة غاية البعد عما يجب أن يكون عليه. فالبعض قد يظن أنه بعبادات مبتدعة تصفو نفسه وتنكشف له الحجب وغير ذلك من أمور نسمع عن بعضها ونقرأ عن البعض الآخر، وكل هذا في الحقيقة من تلاعب الشيطان بالإنسان، كل هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان. ولذلك علينا الحذر، علينا أن نحذر غاية الحذر في أن نقع في شيء من ذلك، أو أن يبتدع الإنسان بدعة في دين رب العالمين سبحانه. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ليه؟ الشق الثاني، لأن المعصية يتوب الإنسان منها، ده البدعة يرق قلبه وينتعش ولا يسمح لآخر أن يقول له بأنك وقعت في أمر مبتدع أو ارتكبت منكرا أو نلت من فلان. لا لا لا، أمر لا يمكن أن يجري عليه، بل ربما وقف أمامك وأنت تطلق أمامه وتذكره وتبين له شيئا من الكتاب والسنة يخالف ما هو عليه، لا يقبل منك، لأنه يظن أنه لم يأتي بجديد، وأنه بعباداته وأفعاله متقرب إلى ربه ومولاه. أما المعصية فالنفس اللوامة موجودة عند البعض، نفس اللوامة التي تلوم الإنسان على المعصية، ولذلك لا يسلم الإنسان من ذنب أو معصية يقع فيها، وسرعان ما يعود صاحب النفس اللوامة إلى الرب الكريم سبحانه وتعالى ويتوب. ويحزن الشيطان لهذه التوبة، الشيطان يحزن لهذه التوبة، لأنه يود ويرغب أن يستمر العبد على معصية ربه سبحانه وتعالى ومولاه كالمبتدع. المبتدع لا يتوب ولا يعود ولا يرجع عن بدعته في الغالب. أما من يرتكب معصية أو يقع في منكر فهذا العود منه قريب، خاصة إذا كان من أهل التقوى، من المعظمين لشعائر رب العالمين سبحانه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. وباب التوبة مفتوح، ورب العالمين رحمن رحيم، عفو غفور ودود سبحانه وتعالى جل في علاه. ومن هنا كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، وأقول أيضا البدعة بناء على ذلك أعظم من المعصية. المبتدع لم يخف الأمر عند حد بدعته فحسب، وإنما سيجد له صفوفا وأتباعا من الناس يزين لهم الشيطان هذه البدعة، ويعني ينسحبون ويجرون ويجرون خلفه ويهتدون بهذه البدعة التي سلكها. هو في الحقيقة آثم من وجهين، من كونه مبتدع فيتحمل وزر هذه البدعة ووزر هذا الإحداث، والأمر الثاني سيتحمل وزر من تبعه على بدعته. فاحذر يا عبد الله، إذن ربما إنسان يبتدع بدعة فتأتي الملايين من بعده وتسلك مسلكه وتأخذ طريقة وتنهج نهجة، فيتحمل هو وزر هذه الملايين. بالله قولوا لي، عبد الله بن سبأ اللي هو أصله من اليهود كم يتحمل من البدع المنكرة العظيمة التي أدخلها على الملة الإسلامية؟ الخوارج الذين ابتدعوا بدعة إخراج المسلمين بالذنوب من الإيمان، وتبعهم على ذلك ملايين من البشر، كيف يتحملون هذا ووزر هذا عندما يقف الواحد منهم بين يدي الله عز وجل؟ أصحاب الإرجاء وبدعتهم مظلمة، لأنها تفسد النفس الإنسانية والمجتمعات البشرية عندما يعتقد الإنسان أن العمل ليس من الإيمان فيترك العمل أو يستهين به ويقول أنا أكتفي بما قام في قلبي أو بنطقي بالشهادتين فحسب، وغير ذلك من الأقوال التي تصادم مبادئ أساسية في عقيدة أهل الإيمان. إن المبتدع الذي يفعل ذلك سيتحمل وزر هؤلاء الذين انجرفوا في بدعته وكان سببا في هلاكهم، سيتحمل وزرهم إذا وقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى في يوم الدين. وما ذكرته من حديثين سابقين فيهما إشارة إلى ذلك، ولكن سأسمعكم الآن بعض الأحاديث الأخرى وفيها بيان شاف واضح كامل لهذه الحقيقة، وهي أن المبتدع سيتحمل وزرا عظيما بسبب بدعته، وسيتحمل ذنبا ووزر من تبعوه على هذه البدعة. وفي هذا يسوق لنا الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى هذه الأحاديث، وهي صحيحة أو حسنة لا تقل عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنني حريص على أن أقتصر على الصحيح والحسن. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال. إخواني استمعوا إلى هذا المنطق النبوي الكريم، إلى هذه الكلمات التي تشع بالضياء والنور. صحابي جليل أنس بن مالك رضي الله عنه يروي هذه الكلمات المباركات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإن له مثل أوزار من اتبعه ولا ينقص من أوزارهم شيئا، وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع فإن له مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيئا. هذا الحديث العظيم منطوقه واضح، أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع. يا إخواني كم من ضلالات وقعت في المجتمعات، كم من ضلالات، وبعض الناس يظن أنه أيضا يتقرب بمثل هذه الضلالات إلى الله عز وجل. فبعض الناس يظن أن الرقصة مثلا في العبادة قربة إلى الله عز وجل، وهو أمر محدث وضلالة وفيها انحراف كثير وكبير عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إشاعة الفواحش والمنكرات في المجتمعات كل هذه من الضلالات، أيما يدعو إلى ضلالة ويتبعه الناس على ضلالته ويسلكون منهجه ويسيرون في ركاب المنكر الذي أحدثه، ما شأنه؟ أمر يخيف كل إنسان فضلا عن تحمله لوزر البدعة أو الضلالة التي أحدثها، عن تحمله لوزر الضلالة التي أحدثها، يتحمل وزرا آخر ساقه أنس هنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه: فإن له مثل أوزار من اتبعه ولا ينقص من أوزارهم شيئا. يعني هم أهل ضلالة، أصحاب بدع وانحراف، سينالون جزاءهم على ذلك، ولهم عقاب من رب العالمين سبحانه وتعالى على هذه البدع. أما من أحدث فأيضا له كعقابهم، يقع عليه ما يقع عليهم من العقاب، ومع أن العقاب يقع عليه فلا يظن ظان أنه ينقص من عقابهم شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا ينقص من أوزارهم شيئا. وبالعكس، وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع. الحقيقة بعد التحذير من الدعوة إلى الضلالة وإلى الانحراف وإلى الخروج عن الصراط المستقيم، يأتي ما يشرح الصدر ويدفع المؤمن إلى الخير، وهو أن يدعو إلى الهدى، إلى الرحمة، إلى الهداية، إلى الإيمان، إلى الاتباع. فأيما داع دعا إلى هدى فاتبع، يعني تبعه الناس على دعوته وسلكوا مسلكه وتأسوا به في هذا الهدى الذي جاء به له من الأجر العظيم، فإن له مثل أجور من اتبعه. كل واحد يأتي ويفعل فعله، كل واحد يأتي ويستفيد من الهدي الذي أشار إليه، يأخذ هذا الرجل الذي دعا أولا إلى لون من ألوان الهداية، يأخذ أجور من اتبعه على دعوته إلى الهداية. وفضل الله عميم، فهو يأخذ بمثل ما فعل هؤلاء، ولا ينقص رب العالمين سبحانه وتعالى شيئا من أجور هؤلاء. لماذا؟ لأن خزائن الله ملأ. فهي دعوة إلى الهداية، دعوة إلى الاتباع، دعوة إلى نشر الخير والبر والمعروف والإحسان، دعوة إلى إقامة الدين ودعوة الناس إليه، وبيان من النبي عليه الصلاة والسلام أن من يفعل ذلك له أجر عظيم بقدر من اتبعه على ما دعا إليه من هدى ونور. والحديث التالي أيضا فيه نفس المعنى، وفيه حتى تقارب في العبارات والألفاظ والكلمات، ولابد أيضا من قراءته لالتزام بذكر وقراءة هذه الأحاديث الواردة، ولا شك أنها نافعة ومفيدة. نحن في قناة الرحمة ومع درس كله رحمة، كله رحمة، لأننا نقرأ ونستمع إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما ذكرت سابقا في أول هذه الحلقات، إن لم يكن معنا من معنا لا يخرج إلا بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكثرة ما يرد اسمه هنا، لكان له في ذلك فضل وأجر عميم. الحديث التالي قال فيه الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، وأكمل الحديث بعد الاتصال. تفضل يا أم محمود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، لو سمحت ممكن تدعي لي بالصحة وطولة العمر؟
طيب حاضر.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
ندعو لك بالصحة والبركة في العمر، تفضلي.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
لو سمحت، أنا حصلت قدامي حادثة لشاب وتوفى، بعد كده من يومها وأنا نفسي على طول بتحدثني إنك هتموتي وقربت تموتي وهتسيبي أولادك ومش عارف إيه، هل فعلا الإنسان بيحس قبل ما يموت إن هو خلاص قرب يموت وكده، ولا ده من إيه يعني؟
طيب حاضر.
ولو سمحت يا شيخ، عندي حالة خوف شديدة، ممكن حضرتك تقول لي على حاجة عشان أدفع بيها الخوف ده من عن نفسي؟ حاضر. لأني حتى خايفة إن أنا أنزل من البيت.
حاضر. أبو طارق، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الشيخ عبد الله؟
أهلا وسهلا.
الشيخ عبد الله،
تفضل.
هذه بدعة؟ بدعة
ام لا؟ اقصد الشرع. ما سمعت، اعد كلامك من الاول، كان في سقط كده.
ها؟ ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج. هل هذه تعتبر بدعة ام لها اصل في الشرع؟
طيب حاضر،
شكرا، جزاكم الله خير.
اخت فاطمة من ليبيا، السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لدي سؤال، بأن أنا أدرس في الجامعة، وبطبيعة الحال ولا حول ولا قوة إلا بالله، نحن جامعاتنا مختلطة.
نعم.
يعني وبعض الدروس قد تستصعب علي أو ما إلى غير ذلك، فأنا أقوم بالمناقشة والمشاركة، وأحيانا يعني يكون صوتي مرتفعا، فهل في ذلك إثم؟ ويعني الله سبحانه وتعالى لا يرضى عن ذلك.
طيب حاضر.
والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ الآن ما ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ونحن في سياق الحديث على من سن سنة حسنة أو سيئة. يروي أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. والحديث الذي يلي هذا الحديث وهو ختام حديث هذا الباب، يعني ختامه من حيث الصحة، لأن الحديث الذي بعده هو حديث ضعيف كما جاء ذلك أيضا في الزوائد، وكما نص على هذا شيخنا الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. الحديث الذي بعد هذا وهو آخر حديث صحيح في هذا الباب سأقرأه الآن وأعلق على الحديثين الآخرين. الحديث قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن الحكم عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن سنة حسنة فعمل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزره ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. قرأت هذه الأحاديث لذكر نفسي وإخواني بخير الدعوة إلى الخير وفضل الدعوة إلى الفضل، وأن يكون الإنسان في المجتمع إنسانا إيجابيا لا يحدث في دين الله ولا يدخل عليه ما ليس منه ولا يتقول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أن يحاول أن يجتهد بعقله فيدخل على الدين ما ليس منه، أو أن يستحسن شيئا ليس له أصل في السنة ولم يرد عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم فقهاء وأعلام هذه الأمة، هم فقهاء وأعلام هذه الأمة. أيها المؤمنون، إننا يجب أن نكون دعاة خير على ضوء كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والله إن كتاب الله وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لم يدع خيرا يحتاج الواحد منا إليه إلا وفيه بيان له، فلماذا نبتدع؟ ولذلك أعود على المبتدع وأقول: لماذا تبتدع في دين الله وتدخل على الدين ما ليس منه؟ وما الفائدة من ذلك؟ هل قصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل سقط عن البلاغ؟ هل سكت عن التبليغ عليه الصلاة والسلام؟ أنت تتهمه ببدعتك بأنه قصر ولم يبين، وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه. ثم أخيرا أقول: فليحذر المسلم أن يبتدع، لأنه سيتحمل وزر بدعته وعمله، وسيتحمل وزر من تبعوه على بدعته، وقد يكون في النهاية بالمليارات. فماذا يفعل إذا وقف بين يدي الله عز وجل والإنسان لا يمكن أن يحصي عدد من يتبعه، ولكن الذي يحصي ذلك ويعلمه هو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إخواني الكرام، البدع خطيرة، فلنحذرها. ولنا حديث قادم إن شاء الله في باب بعنوان: باب من أحيا سنة قد أميتت. ولي مع ذلك أيضا حديث حول هذه المعاني بفضل الله عز وجل. في دقائق معدودة أجيب على ما لدي من أسئلة كنت قد وعدت في اللقاء الماضي أن أستكملها في هذا اللقاء، إلى جانب ما وصل إلي من أسئلة إن شاء الله، وأرجو أن يسمح الوقت بذلك. أخونا هشام في اللقاء الماضي قال: الإمام هو يصلي مات، ماذا يفعل من وراءه؟ يتقدم من خلفه ليكمل الصلاة، يبني على ما فعل. كما استخلف أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه من يصلي ويكمل صلاته لما طعن وهو في صلاة الفجر رضي الله تعالى عنه. ولذلك من السنة أن يكون الواقف خلف الإمام من أهل النهى، من أهل العقل، من الحفاظ، من القراء، من أهل العلم والخير والفضل. الأخ محمد من تونس يسأل عن حكم دعاء القنوت في صلاة الصبح. الحقيقة هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى رأى أنه لا شيء في ذلك، مستدلا أو مستندا إلى ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل القنوت في صلاة الصبح، وذهب إلى أن القنوت هنا بمعنى الدعاء، ولكن الراجح والله أعلم أن القنوت هنا بمعنى طول القيام، طول القيام. والسنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام تؤيد ذلك، فكان يعني يقرأ بالستين إلى المئة من الآيات في صلاة الصبح صلوات الله وسلامه عليه. وأهل العلم يرون أن القنوت إذا دعت الحاجة إليه يكون في جميع الصلوات، كما فعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم في قنوته على رعلى ذوكان وذكوان عندما قتلوا القراء في حادثة وقصة مشهورة معلومة. ولكني مع ذلك أقول مثل هذه المسائل ينبغي ألا توجد خلافا بين أهل الإيمان أو تفرق جمعهم، فإذا كان إمامك يقنط الصلاة فكن معه وتابعه، ولا تشق عصا الطاعة عليه بسبب فعل مثل ذلك، لأن الأمر فيما أراه فيه سعة إن شاء الله تبارك وتعالى. أخ أخونا علي يسأل عن التدخين ينقض الوضوء، أقول له لا ينقض الوضوء فيما أعلمه والله أعلم، ولكن أقفك على نهي النبي عليه الصلاة والسلام لمن أكل ثوما أو بصلا أن يحضر وأن يشهد صلاة الجماعة مع المسلمين، وذلك لخبث الرائحة التي يمكن أن تخرج منه، ولأنه سيؤذي أهل الإيمان الذين قدموا للصلاة، ويجب أن تكون المسائل عندهم فيها من الهدوء ومن الراحة التي تمكنهم من الخشوع والعبادة. الملائكة تنفر من هذه الرائحة وكذلك كل مؤمن، فما بالنا بالدخان، فما بالنا بالدخان الذي قد يكون أشد من رائحة الثوم والبصل. يا أخ إبراهيم، الخلاف مع الزوجة ولا تستجيب وتكثر الكلام، احنا على كل حال عليك أن تعالج مثل هذا الموضوع بالتي هي أحسن إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت محمد من أسيوط سألت في اللقاء الماضي بتقول بالنسبة لعيد الأم هل يكون بدعة؟ أنا يمكن فصلت في فتاوى الرحمة في بعد عصري هذا اليوم، وربما أشرت إلى أن الإسلام وذكرت يعني جاءنا بعيدين، بعيد الفطر وعيد الأضحى، وما عدا ذلك فليس من الهدي النبوي الكريم. حقيقة أدخل في أسئلة مهمة. الأخت يعني أو الأخ أبو مريم أولا يقول كلام الحقيقة ما كنت أود، يعني يقول زوجة منتقبة دارت حولها شبهات ويعني وخلعت النقاب وإيش التوجيه. بارك الله فيكم، يعني المسلم معرض للزلل، وما علاقة يعني أن تخطئ امرأة منتقبة؟ فهل المنتقبة يعني هي بريئة من الوقوع في معصية من المعاصي؟ النقاب هي تتقرب به إلى الله عز وجل عندما تفعل ذلك وترى أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، ولكن لا يعني ذلك ألا تقع في منكر، والإنسان إذا وقع في معصية وغير هذا تاب ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. أختنا أم محمد من سوريا بتقول المهر لو أنا اشتريت به حلي هل علي زكاة؟ المسألة هذه أيضا أنا تكلمت عنها بعد صلاة العصر وقلت بأنها مسألة خلافية بين أهل العلم. العبرة مش بالمهر، العبرة أن فيه ذهب، العبرة أن فيه ذهب. العلماء اختلفوا في إخراج الزكاة على الحلي الذي أعد للاستخدام والاستعمال، اختلفوا على فريقين، البعض يرى أنه يخرج منه زكاة والبعض لا يرى ذلك، وقلت بأن الأحوط أو كلمة يعني شيخنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه أن الإنسان لبراءة ذمته قال الذي تميل إليه النفس براءة للذمة أن يخرج الإنسان الزكاة. الحقيقة أخونا أحمد كان سألني عن بنك أبي ظبي وقال بنك إسلامي وأعمل مرابحة فيه وشيء من هذا القبيل. حقيقة أنا وأجبت عليه وهو يتحدث معي بدا لي ان انا اوضح امرا ربما فهمه البعض من خلال كلامه، وهو انه يقترض من البنك مالا بالربا، فهذا لا يجوز يا اخواني بارك الله فيكم. هو ليس عنده مال ولا يتاجر، لا يتاجر، وانما يعني يقترض من البنك مالا ثم بعد ذلك يعقد هذه المرابحة مع البنك، فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز هذا العمل. الأخت أم زياد بتسأل إن كان عليها أيام من رمضان من سنتين وأخرجت كفارة، تسأل هل أصوم وهي بتصوم؟ سألت قالت نعم ولكني أصوم تطوعا. أقول لا لا، صومي بنية القضاء بارك الله فيك، لأن الشرع الحكيم، والوقت يعني يضيق إن أنا أستعرض الآيات في سورة البقرة في آيات الصيام، لما أباح لنا الفطر لأصحاب الأعذار نصت الآية على أن الإنسان يقضي من أيام أخر، وهذا هو المتعيد إن كان الإنسان قادرا ومستطيعا. إنما يعني إخراج أو إطعام مسكين عن كل يوم هذا يكون لغير القادر على الصيام، ومن يغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يصوم. أما من أفطر لعذر في رمضان وقادر على القضاء فهذا هو المتعين في حقه إن شاء الله تبارك وتعالى. تسأل أيضا أختنا أم زياد على الناس اللي بيلبسوا النقاب في السعودية ويخلعوه في مصر، سيستحي من نفسه؟ يا أخي لماذا يعني ترجع القهقرة؟ أنت إذا عملت شيئا من الطاعات لا تتركها بارك الله فيك، ويجب عليك ألا تفعل ذلك كعادة، وإنما كن متقربا إلى الله كعبادة. وأنت في السعودية ما ألزمك أحد أن تفعل هذا، ولن تراقب الإنسان، إنما راقب ربك سبحانه وتعالى ومولاك في مثل ذلك، يعني الإنسان يراقب ربه سبحانه وتعالى ومولاه في هذا. أختنا أم محمود نسأل الله عز وجل يعني أن يعني يمن عليها بالصحة والبركة في العمر، ونقول لها يعني بالنسبة للخوف اللي عندها أو من زؤراء الحادث وتشعر أنها ستموت، الحقيقة نحن جميعا سنموت، وأنا أرى والله أعلم أن تشتغلي بالعبادة وبالذكر والدعاء، واعلمي أن كل شيء بقدر، وأن مثل هذه المسائل لا أثر لها في حياة الإنسان. الحقيقة كلمة أقولها لأختنا فاطمة من ليبيا، الحقيقة جزاها الله خيرا على معرفتها وإنكارها لهذا الاختلاط في الجامعات، ولكن إذا فاتتها بعض الدروس وكانت فيها من الصعوبة عليها وأرادت أن تشارك بمداخلة مع الأستاذ وكلام وسمع الناس صوتها، هذا لا شيء فيه إذا كانت تسأل الاستفادة دون أن تخضع بالقول أن تلين. فصوت المرأة على الراجح من أقوال أهل العلم ليس بعورة، على الراجح من أقوال أهل العلم، وكانت مشيخة أصحاب النبي، كان مشيخة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إلى بيت أم المؤمنين عائشة ويتحدثون معها ويسألونها وتجيبهم وتفتيهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولو كان هذا فيه شيء من الأذى لم تفعل ذلك. وبالتالي أقول بأن هذا دليل قوي، لا يقول الإنسان والله هؤلاء يعني قلوب مطهرة، نحن نقول إذا المرأة لم تلن في القول وطلبت ما لها واكتفت واقتصرت على ذلك بلون من الخشونة لا شيء في هذا والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنن الحبيب.